بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وكأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قائلا: ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها الخيرات، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة.
من قلب الليل الجاثم الفجر الباسم.
إن هذه الحملة في الحقيقة أنتم لا تكسبون منها كما تخيلون، إن الله يعاملكم إلى غير قصدكم. أنتم تريدون تشويه الدعوة وصد الناس عن سبيل الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هديه خير الهدي، فلا تكسبون في الحقيقة كما تتوهمون، ولكن الله لا يصلح عمل المفسدين. الغريب ان اوباما هو رئيس امريكا لما حاول يعمل مصالحة مع الشعوب الاسلامية ويبدا صفحة جديدة، لكن هو عنده أدبة ورق، هو ما كملش الصفحات يعني. لكن اوباما اختار مصر بالذات باعتبارها انه بيعترف ان مصر هي مركز ثقل العالم الاسلامي، قلب الامه الاسلاميه هي مصر.
قادم الفجر الباسم قادم من قلب الليل.
فنحن الان في مسجد عمرو بن العاص رضوان الله عليه، عبيق الزمان وعبيق المكان، ومعه عظم الاحداث، يكون اللقاء وهو بمثابة رسالة طمأنة للدنيا لأسرها. يشنون حملة شرسة وكأنهم ناموا نومة طويلة، استفاقوا منها على رؤية طوفان هادئ، جموع كبيرة من السلفيين ملأت الأرض والجبل، أو ملأت السهل والجبل، فكان أشبه بكابوس بالنسبة لأعداء الإسلام والمسلمين، وإغراض هؤلاء طاعة وعبادة أيضا لا بد من تأدية شكرها. نحن نريد إقامة حضارة على منهاج النبوة، ونحن عندما نرجع مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لن نجمر على وسائل التطور الأولى، فهذا المنهج من سماته التقدم والتطور والتحضر، شريطة أن تستمسك بشرع الله، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى.
من نحن عباد الله وماذا نريد؟ فقد اشتدت الهجمات من العلمانيين والليبراليين والمنافقين واهل البدع على هذه الدعوه المباركه، وهم يريدون ان يهاجموا الاسلام وليس باسم الاسلام. يقولون الاصوليين الوهابيين السلفيين ولو كانوا صلحاء وهاجموا الاسلام باسمه لرد عليهم كل مسلم. سئل الإمام الأوزاعي عن هذا الحديث فقال: أما إنه ليذهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا تجد في البلد منهم إلا الواحد، فالمسلمون مليار وثلث، ومع ذلك أكثرهم إما شيعة أو علمانيون أو منافقون أو من أهل البدع، وهؤلاء الذين يحاربون أهل السنة والجماعة وهم كانوا غرباء في الزمن الأول. لا نقول بأن الشريعة أفضل من القوانين الوضعية، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، بل القوانين الأرضية لا تساوي شيئا بجوار الشريعة الإلهية، ولكن هؤلاء كما يقولون خفافيش أعمى النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، فهم يخافون أن تشرق شمس الشريعة فيموت هؤلاء الخفافيش.
الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم.
لأن البعض قد رأى تغيرا
في موقفنا حين شاركنا في الاستفتاء، وأظن أن ملايين من شعب مصر كانوا مثلنا كذلك، كانوا أول مرة يذهبون إلى صناديق الاقتراع ويشاركون في عملية سياسية، أغراض بلا شك، تغيرات نشأت. فنريد أن نعرف هل كل شيء عندنا مقابل للتغير كذلك في مواقفنا؟
الخير الباقي فينا يكفينا.
كان لنا مواقف واضحة من قضايا النظام السياسي في بلادنا فيما هو مطروح على مائدة البحث في كل الأوقات. كان لنا مواقف واضحة في عامة القضايا، ولكن دون أن نشارك من خلال صناديق الاقتراع أو من خلال أحزاب. لماذا؟ لأن موازين القوى في ذلك الوقت كانت تفرض على كل من دخل هذا المجال أن يقدم تنازلات رأيناها غير محتملة لدينا. ولذلك نحن نؤكد أن دعوتنا إلى الله عز وجل للحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ونحن نقبل من كل أحد مسلم وغير مسلم، من كان حتى على مبادئ مخالفة لشرع الله عز وجل نرفضها تماما، نكون مستعدون للجدال بالتي هي أحسن، ليس بالمغالبة في الكلمات ومحاولة تصيد الأخطاء، وليس بالكذب والزور، ولكن بالتي هي أحسن.
الفجر الباسم قادم، الفجر الباسم.
طوبى لكل قلم متواضع يدافع عن الإسلام، طوبى لكل صوت يرفع نداء الإيمان، طوبى لكل سمع يعي نداء الإيمان. يا قومنا أجيبوا داعي الله. هذا دين لا يعرف عنه إلا منقوص، منقوص، منحوس. إذا أنت غمت عليك السماء وضمت حواسك عن صبحها فإيش توجد في ظلام القبور تغوص وتسبع في قيحها. أفمن بقي مع الله كمن بقي عن الله، أفمن رغب إلى الله كمن رغب عن الله، لا يستويان ولا يلتقيان.
يا الفجر الباسم قادم، الفجر الباسم.
يقول ان الاخوة يلتفوا حول شيوخهم، دعوة الى 42 سنة او 40 سنة لا تزداد كل يوم الا خيرا. بقول الاخوة من الوفاء لأبناء الحركة السامية أن يلتفوا حول إخوتهم. سيد الشيخ سعيد، قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. لو خرجت تتكلم إلى الفجر لأخرجت كنوز من المعرفة تهواها أسماعنا. سيدنا الشيخ سعيد قال: الفرعونية عفنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعدى بعشر الجاهلية فأرضوه بهنيته ولا تكنوا. إذا كان الغراب دليل قوم فلا فرح ولا فرح غراب. إن من جعل عمومية الإسلام وشموله لأمن الدنيا والآخرة عليه أن يقوم من جديد درجة امتنان والدكتور فضيلة الشيخ أحمد فني. تعرفوا جدران كلية الطب بوعظه وبمكائي الأساتذة يسمونه عاشق الجنة الكريم المتواضع صوته ينبئك عن حاله ووعظه يكفيك. تركنا البحار الذاخرات وراءنا فمن أين يدري الناس أنا توجهنا. فمع الكريم المختار فضيلة الشيخ أحمد فريد القاضي العالية للسلفية فليتفضل.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. عباد الله إن الله لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى بل خلقهم لأمر عظيم وخطب جسيم عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين وأشفقن منه إشفاقا وجلا وقل ربنا إن أمرتنا فسمعا وطاعة وإن خيرتنا فعافيتك نريد لا نبغي بها بدلا. وحملها الإنسان على ضعفه وعجزه عن حمله وباء به بظلمه وجهله فألقى أكثر الناس الحمل عن ظهورهم لشدة مرونته عليهم وثقله وصحب الدنيا صحبة الأنعام السالمة لا يتفكرون في معرفة موجدهم وحقه عليهم ولا يتفكرون في قلة مقامهم في هذه الدنيا الفانية الزائلة وسرعة الرحيل إلى الآخرة الدائمة الباقية. فقد ملكهم باعث الحس وغاب عنهم داعي العقل وشملتهم الغفلة وغرتهم الأماني الباطلة والخدع الكاذبة فخدعهم طول الأمل وران على قلوبهم سوء العمل فهم في شهوات الدنيا ولذات النفوس كيف حصلت حصلوها ومن أي وجه لاحت أخذوها إذا بدا لهم حظ من الدنيا بآخرتهم طاروا إليه زرافات ووحدانا ولم يؤثروا عليه فضلا من الله ولا رضوانا نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. من نحن عباد الله وماذا نريد؟ فقد اشتدت الهجمات من العلمانيين والليبراليين والمنافقين
المنافقين وأهل البدع على هذه الدعوة المباركة، وهم يريدون أن يهاجموا الإسلام وليس باسم الإسلام. يقولون الأصوليين الوهابيين السلفيين ولو كانوا صلحاء وهاجموا الإسلام باسمه لرد عليهم كل مسلم، ولكنهم يستغلون أن كثير من الناس يجهل أن السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام وهي الامتداد الصحيح لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فتجدون في بعض الصحف السلف تلف، والذي يكتم ذلك يجهل أن السلف هم الصحابة رضي الله عنهم، وبعضهم يقول بأن السلفيين أكثر خطرا من اليهود على الأمة، وبعضهم يصفهم بالنازية، وكل هذه افتراءات وكل هذه اعتداء على الإسلام. فالسلفية هي النسبة إلى السلف، والسلف هم الصحابة رضي الله عنهم، والتابعون وتابعوهم من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول التي أخبر عن خيريتها المعصوم صلى الله عليه وسلم فقال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خيرية هذه القرون الثلاثة. وإذا كان قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، الآية عامة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا خلاف كذلك أن الصحابة هم خير هذا الخير وهم المشافهون بهذا الخطاب. زكاهم الله عز وجل في كتابه، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا. ما وصل إلينا الإسلام عباد الله إلا بجهد وجهاد ودماء الصحابة رضي الله عنهم. فالسلفية تنتسب إلى هذا الجيل الفاضل. فإن قال قائل: لماذا لا نقتصر على اسم الإسلام؟ هو سماكم المسلمين من قبل. فالجواب ما أجاب به الإمام أحمد لما قيل له: ألا يسعنا أن نقول القرآن كلام الله ونسكت؟ قال: كان هذا يسع من قبلنا، أي قبل ظهور بدعة القول بخلق القرآن، وقبل أن يقتنع المأمون بن هارون الرشيد بما قالت المعتزلة الرضية. فكان قبل ذلك يسع المسلم أن يقول القرآن كلام الله ويسكت، ولكن لما ظهرت هذه البدعة صار لا يسع المسلم إلا أن يصرح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة سوف تفترق في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، وقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. لأن علاج الاختلاف هو اتباع السنة، لأن السنة واحدة لا تختلف، والبدعة تكون على تقديم الرأي والهوى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قدم الناس الآراء والأهواء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يختلف الناس. ولذلك يقولون أهل السنة والجماعة وأهل الفرقة والاختلاف. لما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أن الأمة سوف تفترق إلى 73 فرقة وقال: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ في رواية قال: هم الجماعة. يستحيل أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أي جماعة في أي مكان. فإن كان في إيران فالجماعة شيعة يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في عمان فالجماعة خوارج، وإن كان في تركيا أو سوريا أو بعض المناطق التي تنتشر فيها الصوفية فالجماعة صوفية. لابد أنه يقصد جماعة معينة لها عقيدة معينة ولها فهم معين للكتاب والسنة. وأولى الناس بذلك هم جماعة الصحابة رضي الله عنهم، وأولى ما فسر به الحديث الحليل. ففي رواية قال صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الجماعة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غربة الأمة، فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. وفي رواية: النزاع من الخلائل. وفي رواية: الناس صالحون قليل، في وسط ناس سوء كثيرين، من يعصاهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية قال: الفرارون بدينهم من الفتن يبعثهم الله مع عيسى بن مريم. سئل الإمام الأوزاعي عن هذا الحديث فقال: أما إنه ليذهب الإسلام، ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا تجد في البلد منهم إلا الواحد. فالمسلمون مليار وثلث، ومع ذلك أكثرهم إما شيعة أو علمانيون أو منافقون أو من أهل البدع. وهؤلاء الذين يحاربون أهل السنة والجماعة وهم كانوا غرباء في الزمن الأول، وكانوا قلة في الزمن الأول، كما قال الحسن البصري لأصحابه: يا أهل السنة ترفقوا، فإنكم من أقل الناس عددا. وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة، وأغرب منها من يعرفها. وقال يوسف بن أصباط: إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام، وإذا بلغك عن آخر من أهل المشرق أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام. فقد قل أهل السنة والجماعة.
فالسلفية نسبة إلى السلف رضي الله عنهم، وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك يقلون أو يكثرون في الأمصار والأعصار. ولكن لابد أن تبقى هذه الطائفة التي عصمها الله عز وجل من فتنة الشبهات ومن فتنة الشهوات. فقد ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة وهي في غاية القوة والمنع، وقد قال هارون الرشيد الخليفة العباسي للصحابة في السماء: أمطري حيث تشاءين فسوف يأتيني خراجك. وقال طارق بن زياد: لو أعلم أن وراء هذا البحر للأطلنطي أرض لخضتك بفرسي هذا. فترك النبي صلى الله عليه وسلم وترك الصحابة من بعده الأمة في غاية القوة والمنع. ثم كاد الشيطان أمة الإسلام، فمنهم من أجابه في الشبهات، فنشأت الفدع التي أخبر عنها المعصوم رسول رب الأرض والسماوات، ومنهم من أجابه في الشهوات، والشبهة فساد المعتقد والتصور، والشهوة اتباع هوى النفس فيما يخالف شرع الله عز وجل. وثبتت طائفة يسيرة وهم أهل السنة والجماعة، وهم السلفيون كما قال الحسن البصري: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله. فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم إشارة إلى سلامتهم من فتنة الشهوات، ولا مع أهل البدع في بدعهم إشارة إلى سلامتهم من فتنة الشبهات، وصبروا على سنتهم. فكذلك إن شاء الله فكون. فهؤلاء السلفيون عباد الله، والسلفية ليست وقفا على مدينة معينة أو على أشخاص معينين. لا ندعي أن السلفية محصورة بالأسكندرية، بل كل من كان على اعتقاد السلف وعلى فهم الكتاب والسنة بفهم السلف رضي الله عنهم فهو ينضم إلى هذه الجماعة عبر الأجيال، التي إمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سئل ابن مبارك عن الجماعة في حديث افتراق الأمة قال: أبو بكر وعمر. قيل: قد مات أبو بكر وعمر. فقيل: فلان فقال فلان وفلان. قيل: قد مات فلان وفلان. فقال أبو حمزة السكري: جماعة. فالجماعة ما وفق الحق وإن كنت وحدك. المنهج معصوم عباد الله، ولكن الأفراد غير معصومين. لا يهمنا عباد قبل الإسلام، فهؤلاء الذين يهاجمون الشريعة أو يشيعون بأن الشريعة فيها قسوة وأن فيها رضا وأنها لا تنافي هذا العصر، من اعتقد ذلك خرج من ملة الإسلام. قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الناس يفهمون أن تحكيم الشريعة مجرد إقامة الحدود، ولكن الشريعة تتضمن عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات. فمعنى تحكيم الشريعة عباد الله أن أجهزة الدولة تبث وتحض كلها على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. معنى تحكيم الشريعة أن الجميع يسعى من أجل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هؤلاء الذين سرقوا البلاد والعبادة لو كانوا يخرجون زكاة هذه الأموال التي سرقوها لو كانت وصلت إليهم حلالا، لو وصلت هذه المليارات إليهم حلالا وأخرجوا زكاتها ما وجدنا في البلد فقير، ولكنهم سرقوا هذه الأموال. عباد الله، الناس لماذا يخافون من الإسلاميين؟ جربوا الذين لا يتقون الله عز وجل والذين لا يعرفون الله عز وجل فخانوا الأمة وسرقوا الأمة ووالوا أعداء الله عز وجل. آن للأمة أن ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آن للأمة أن تسلم قيادها للذين يقولون ربنا الله، وأن يظهر من هو على شاكلة وعلى طريق عمر بن الخطاب: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. وعلى شاكلة عمر بن عبد العزيز، على شاكلة عمر بن عبد العزيز أتى غلام بعمر بن عبد العزيز لمولاته فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر بن عبد العزيز وطلب منها طعاما فأطعمته عدسا، فقال: كل يوم عدس. فقالت: هذا طعام مولاك أمير المؤمنين، هذا طعام مولاك، حتى الغلام ضجر من أكل العدس. فهؤلاء الإسلاميون عندما حكموا الدنيا وعندما حكموا العالم، عمر بن عبد العزيز يدخل عليه في مرض موته مسلمة بن عبد الملك فيقول لأخته فاطمة: غيروا قميص أمير المؤمنين. فقالت: نفعل إن شاء الله. فدخلت اليوم التالي فوجد نفس القميص، فقال: ألم آمركم أن تغيروا قميص أمير المؤمنين؟ فقالت: والله ما له قميص غيره، والله ما له قميص غيره، قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب. عمر بن الخطاب يقول: أنا رأيت عمر بن الخطاب يخطب وهو أمير المؤمنين وبين كتفي رقاع ثلاث لبن بعضها على بعض. هؤلاء المسلمون عندما حكموا الدنيا ما كان يوجد في زمن عمر بن عبد العزيز فقير، حتى قال: من أراد أن يحج فليحج من بيت المال، ومن أراد أن يتزوج فليتزوج من بيت المال. جرب الناس الذين لا يتقون الله عز وجل رب الناس ملك الناس إله الناس، فأن لهم أن يجربوا الذين يتقون الله عز وجل، وأن لهم أن يحكموا شريعة الله عز وجل. لا نقول بأن الشريعة أفضل من القوانين الوضعية. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ بل القوانين الأرضية لا تساوي شيئا بجوار الشريعة الإلهية، ولكن هؤلاء كما يقولون: خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. فهم يخافون من أن تشرق شمس الشريعة فيموت هؤلاء الخفافيش، يريدون أن تبقى الدولة علمانية، يريدون أن يبقى السراق الذين نهبوا البلاد والعباد. نريد أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشريعة ليس فيها خلل لأي وجه من الوجوه. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. كيف حرمت الشريعة الخمر؟ حرمت الخمر بالتدريج. نزل أولا قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزل قوله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان من أراد أن يشرب الخمر يشربها لأن أوقات الصلوات متقاربة بالنهار، وكان الصحابة يستشعرون أن الخمر سوف تحرم بخبثها، فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لنا في الخمر قولا شافيا. فبينما أنس بن مالك يسقي أبا طلحة وجماعة من الصحابة قبل أن تحرم الخمر، أتى آت إليهم وقال: إنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وإن الخمر قد حرمت، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة: انتهينا انتهينا. وألقوا الخمر في سكك المدينة فكانت كأنها الأنهار، وبقيت شوارع المدينة شهرا كاملا تنبعث منها رائحة الخمر. في الولايات المتحدة الأمريكية أرادوا تحريم الخمر سنة 1920، وكان يوجد في البلاد 400 مصنع للخمور، فأنفقوا ملايين الدولارات وسودوا ملايين الصحف من أجل بيان أضرار الخمور، وأنفقوا وسجن أكثر من نصف مليون أمريكي، وقتل 200 من الأمريكان. ثم اضطرت الحكومة سنة 1933 إلى إباحة الخمر لأن الناس لا يزدادون إلا حبا وإلا شربا للخمر، وكان عدد المصانع التي تصنع الخمور عندما أحلوا الخمور مرة ثانية ولم يتمكنوا من تحريمها 800,000 مصنع. فانظروا، قوانين الإلهية تخاطب الوجدان وتربي الوازع في قلوب الناس، والله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فنقول: لماذا تخافون من الشريعة الإسلامية؟ والأمة كانوا قادة الدنيا وحكام العالم، وعندما أعرضوا عن شريعة الله عز وجل تسلط عليهم أعداء الله عز وجل في كل مكان. فأنا للأمة أن ترجع إلى كتاب الله وألا تقبل هذه الإشاعات التي تطلق على السلفيين الذين ينتهجون منهج الإسلام الخالص. فنسأل الله عز وجل أن يعز الدين وأهله وأن يذل الكفر وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسلم.